أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة. أما بعد، إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 20 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز بصفة عامة، ومع تفسير سورة الفاتحة بصفة خاصة، ومع فوائد سورة الفاتحة بصفة أخص. أسأل الله التوفيق والتيسير. مع بداية البث أجد ضعفا في البث المباشر، شبكة تروح وتيجي والبث يقطع ويعود، فنسأل الله التيسير. كذا أنا أسألكم صالح الدعوات، يعني اجتهدت في أن أعطي المحاضرة اليوم، لا أعتذر، بسبب بحة في الصوت أو بداية تعب برد أو كذا، حتى إنني أفطرت ورحت أتعامل مع المشروبات الساخنة من صبيحة اليوم إلى الآن. رجاء أن أعطي محاضرتي وأرجو أن أوفق من قبل الله عز وجل. بسم الله. مع فوائد سورة الفاتحة، ومن بعد ما ذكرت لكم فيما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، انتقلت إلى ما قاله ابن القيم في كلامه القيم في اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب، فكان فيما قال أنه اشتملت هذه السورة على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء: مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن، وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين مبني على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة، والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، والثناء والثناء والمجد كمالان لجده الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين آمين آمين. وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله تعالى إياك تحت قوله تعالى مالك يوم الدين. كما تضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة، وهي متضمنة لاسم الله عز وجل الله أي المألوه المعبود، ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله، وتضمنت اسمه الرحمن، وإن رحمته تمنع إهمال عباده، وذكرت يوم الدين الذي يدين الله أو يدين الله العباد فيه بأعمالهم، فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. وتضمنت على إياك نعبد ولا يعبد الله إلا بما يحبه ويرضاه. وسورة الفاتحة دلت على أن الأرواح مخلوقة من عدة أوجه، فهي من جملة العالم الذي خلقه الله الحمد لله رب العالمين، وهي عابدة لله عز وجل ضمن إياك نعبد وإياك نستعين، وهي فقيرة إلى الله عز وجل في أن يهديها الصراط المستقيم، وهي منعم عليها مرحومة مع الذين أنعم الله عليهم، أو مغضوب عليها وضالة شقية مع المغضوب عليهم والضالين. وتضمنت الفاتحة سورة تضمنت سورة الفاتحة شرائط التوبة، وذلك برجوع العبد إلى ربه والتزامه الصراط المستقيم ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين. كذلك بيّنت سورة الفاتحة طرفي انحراف عن الصراط المستقيم، إما انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطرف الآخر الذي هو انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل. سورة الفاتحة أولها رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة. سورة الفاتحة رقية وراقية، شفاء وشافية وواقية بإذن الله عز وجل. فكان الحديث عن كونها رقية، رقي بها اللذيغ فشفاه الله، ويرقى بها المريض سواء كان المرض حسيا أو كان معنويا، فهي شفاء من أمراض معنوية لأنها أم القرآن، والقرآن الكريم شفاء لما في الصدور. وهي على رأس الرقية بالقرآن في شفاء السحر والشفاء من الحسد والشفاء من الجن. فسورة الفاتحة الراقية، سورة الفاتحة تحتاج إلى من يحسن الرقية بها، فكما أنها هي راقية فلا بد من نفس الراقي أن تكون نفسا راقية ليست خبيثة. لقد اشتملت سورة الفاتحة على شفاء القلوب وشفاء الأبدان بفضل ربنا الرحمن. وكل هذا معاشر الإخوة والأحبة قد بينته لحضراتكم في اللقاء السابق. سورة الفاتحة كما قال ابن تيمية قوله إياك نعبد تدفع الرياء، وقوله وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الجهل والضلال بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه بفضل رب العالمين. وتعالوا بنا معاشر الأحبة نأخذ أهم ما قاله ابن القيم الذي هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله طويل النفس في الشرح والتفسير والتفصيل. يقال عني أنا الشيخ اللي بيطول، طب يروحوا يشوفوا ابن كثير وشوفوا ابن القيم وشوفوا العلماء. الواحد ممكن يعني يحتقر نفسه بجوار علم هؤلاء جميعا. الجزئية التي يمكن أن أتناولها قبل أن أبين لكم معنى آمين مع نهاية المحاضرة، ما وقفت عليه في نهاية اللقاء السابق في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل، والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة. يا الله، إي والله، سبحان الله، لما بيكون في فتحات للعلماء يعني ابن القيم استخلص من سورة الفاتحة السبع آيات الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة. قال: وهذا يعلم بطريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق وإيثاره وتقديمه على غيره ومحبته والانقياد له والدعوة إليه وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. أما المجمل فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق وإيثاره وتقديمه على غيره ومحبته والانقياد له والدعوة إليه وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. والحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما جاء به علما وعملا في باب صفات الرب سبحانه وأسمائه وتوحيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده وفي حقائق الإيمان التي هي منازل السائرين إلى الله تعالى، وكل ذلك مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. فكل علم أو عمل أو حقيقة أو حال أو مقام خرج عن مشكات نبوته، خرج من مشكات نبوته عليه الصلاة والسلام، وعليه السكة المحمدية أي الطريقة المحمدية، بحيث يكون من ضرب المدينة فهو من الصراط المستقيم، وما لم يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال. فما ثم خروج عن هذه الطرق الثلاث، طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وهذا هو الحق، وطريق أهل الغضب وهي طريق من عرف الحق وعانده، وطريق أهل الضلال وهي طريق من أضله الله عنه. فهذه مجملة ومجملة لكل ما في الدنيا، إما من حق فهو الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم، وإما صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. وفي الصراط الحق قال ابن عباس رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: الصراط المستقيم هو الإسلام. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو القرآن. وفيه حديث مرفوع في الترمذي وغيره. وقال سهل بن عبد الله: طريق السنة والجماعة. صراط المستقيم طريق السنة والجماعة أو أهل السنة والجماعة. قال بكر بن عبد الله المزني: طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا، وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره، فهو الصراط المستقيم. وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له. فبهذا الطريق المجمل يعلم أن كل ما خالفه فهو باطل، أن كل ما خالفه فباطل، وهو صراط الأمتين، الأمة الغضبية وأمة أهل الضلال، هكذا على سبيل الإجمال. وأما المفصل فبمعرفة المذاهب الباطلة واشتمال كلمات الفاتحة على إبطالها، فنقول: الناس قسمان، مقر بالحق تعالى وجاحد له. فتضمنت الفاتحة إثبات الخالق تعالى، وفيه الرد على من جحده بإثبات ربوبيته تعالى للعالمين، الحمد لله رب العالمين رد على الملاحدة، الإلحاد صار الآن ظاهرة. يحدثني من جاء من مصر يقول في شباب الآن في مصر في الجامعات سيطر عليهم الإلحاد، فيقول لك هو أنت لسه مصدق إنه في حاجة اسمها ربنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. في ظل إنه ما في دعوة حقيقية وما في دين على أرض الواقع وكذا، انتشر الإلحاد، ورئيس البلاد يقول لك هو الإلحاد يتنافى مع الإسلام، ولم يجد من يرد عليه من أهل العمائم. سورة الفاتحة ترد على الملحدين بقول ربنا سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، فهو إثبات الخالق تعالى. وتأمل حال العالم كله، علويه وسفليه بجميع أجزائه، تجده شاهدا بإثبات صانعه وفاطره ومليكه. فإنكار خالقه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده، لا فرق بينهما، بل دلالة الخالق على المخلوق، والفعال على الفعل، والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزكية المشرقة العلوية والفطرة الصحيحة أظهر من العكس. والرسل عليهم السلام كانوا يقولون: أفي الله شك؟ وهو استدلال بالله عز وجل على خلقه وعلى صنعه، أي أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبهوا على الدليل بقولهم: فاطر السماوات والأرض، يعني بعد أن قالوا الحقيقة المسلم بها أفي الله شك؟ لا. ثم قالوا لهم: لمن لم يفهم هذا الاستدلال بالصانع سبحانه، نبهوا على ذلك بالدليل بقولهم: فاطر السماوات والأرض. يقول ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ومعلوم أن وجود الرب تبارك وتعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار، ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما. وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود، وأنه ما ثم وجود قديم خالق ووجود حادث مخلوق، بل وجود هذا العالم هو عين وجود الله. يعني قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، غير لما تقول: العالمون هم الله، وهو قول أهل الإلحاد من الاتحاديين أصحاب الاتحاد والحلول وأصحاب وحدة الوجود، فيما تكلمت عنهم في قضايا العقيدة والرد على فلاسفة الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود أو بالاتحاد والحلول. فهم يقولون: وجود هذا العالم هو عين وجود الله، وهو حقيقة وجود هذا العالم، فليس عند القوم رب وعبد، ولا مالك ومملوك، ولا راحم ومرحوم، ولا عابد ومعبود، ولا مستعين ومستعان به، ولا هاد ولا مهدي، ولا منعم ولا منعم عليه، ولا غضبان ومغضوب عليه. وهذا كله ضد سورة الفاتحة، هذا عكس سورة الفاتحة، لأن الرب عندهم هو نفس العبد، الرب هو نفس العبد وحقيقته، والمالك هو عين المملوك، والراحم هو عين المرحوم، والعابد هو نفس المعبود. وإنما التغاير أمر اعتباري بحسب مظاهر الذات وتجلياتها، فتارة تظهر في صورة معبود كما ظهرت في صورة فرعون، وفي صورة عبد كما ظهرت في صورة العبيد، وفي صورة هاد كما في صورة الأنبياء والرسل والعلماء، والكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. فحقيقة العابد ووجوده أو إنيته هي حقيقة المعبود ووجوده وأنيته. وهذا كقول الحلاج: ما في الجبة إلا الله، وقوله: أنا من أهوى ومن أهوى، أنا روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. وكقول ابن عربي: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب فأنا يكلف. أو قوله: العارف من يرى الله في كل شيء، بل يراه عين كل شيء. أو قوله عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام: ولم يكن المهاجر من مكة إلى المدينة سوى الله، ولم يكن معه شيء ثاني، يعني وأبو بكر أيضا هو الله. والذي يرى حلول الإله في كل شيء حتى القاذورات، كمن أنشد منهم قائلا: ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا رهيب في كنيستي. لا يستبعد أن يقول محمد هو الله، وأبو بكر هو الله، وكل الخليقة الله، ولكن في صور متعددة وتجليات متنوعة. سورة الفاتحة من أولها إلى آخرها كما ردت على الملاحدة ترد على أصحاب الاتحاد والحلول، وتبين بطلان قولهم وضلالهم وكفرهم. وكما قال ابن تيمية رحمه الله: كل وجه للكفر له وجه يتخيل أو منظر يتصور، عدا عن الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود، أن كل شيء هو الله. كما لو كنا أمام قضية فيها قاتل وقتيل وقاضي وجلاد ونطع وسيف، فيقال: السيف هو النطع هو الجلاد هو القاتل هو القتيل هو الشهود هو كل شيء. ولكنها تعينات وتجليات، حسبنا الله ونعم الوكيل. سورة الفاتحة تضمنت الرد على الجهمية معطلة الصفات، وذلك من وجوه. والجهمية من أكثر الفرق ضلالا، وهي تنفي صفات الله عز وجل وتغالي في ذلك. فإن قوله تعالى: الحمد لله، فيه إثبات الحمد الكامل له، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله التي نفتها الجهمية. إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، وغايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا بكل وجه، ولكن الحمد لله عز وجل على كل وجه. وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها، فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها. كذلك في إثبات صفة الرحمة له سبحانه وتعالى: الرحمن الرحيم، ما يتضمن إثبات الصفات التي تستلزمها من الحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر. وكذلك صفة الربوبية تستلزم جميع صفات الفعل، وصفة الألوهية تستلزم جميع أوصاف الكمال ذاتا وأفعالا كما تقدم بيانه. فكونه محمودا إلها ربا رحمانا رحيما ملكا معبودا مستعانا هاديا منعما يرضى ويغضب، كيف يكون هذا مع نفي قيام الصفات به كما زعمته المعطلة من جهمية أو معتزلة؟ سورة الفاتحة حمدت ربنا، بيّنت الحمد لله عز وجل إلها ربا رحمانا رحيما ملكا معبودا مستعانا هاديا منعما راضيا غاضبا يرضى ويغضب. وأنت يعني المعنى واضح، إلها ربا الحمد لله رب العالمين، رحمن الرحيم الرحمن الرحيم، ملكا ملك يوم الدين مالك يوم الدين، معبودا إياك نعبد، مستعانا وإياك نستعين، هاديا اهدنا الصراط المستقيم، منعما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنه يرضى ويغضب. فكيف يتحقق هذا ويكون هذا مع نفي قيام الصفات عند فرق الضلال وعلى رأسهم المعتزلة والجهمية؟ هذا جمع بين النقيضين وهو من أمحل المحال. وهذا الطريق، هذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين، أحدهما أنها من لوازم كماله المطلق، فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه، ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الآخر من لوازم رحمته وربوبيته، وهكذا سائر الصفات الخبرية. الوجه الثاني أن السمع ورد بها ثناء على الله ومدحا له وتعرفا منه إلى عباده بها، فجحدها وتحريفها عما دلت عليه وعما أريد بها مناقض لما جاءت به، فلك أن تستدل بطريق السمع على أنها كمال، وأن تستدل بالعقل كما تقدم. استفسارك أخ محمد علي أبو المكارم ليس الآن، الآن نحن نفرغ إن شاء الله من تفسير سورة الفاتحة، لكن سؤالك لو كان كلمة ورد غطاها كنا ردين عليه، فانتظرنا إما في مكالمة خاصة أو في الرد على التعليقات. السورة تضمنت الرد على الجبرية، وذلك من وجوه، أحدها من إثبات عموم حمده سبحانه، فإنه يقتضي ألا يعاقب عبيده على ما لا قدره لهم عليه، على ما لا قدرة لهم عليه. هذه الجبرية تقول الإنسان مجبر ومسير وكل شيء مقدر، كل شيء. طيب إذا كان قدر الله عليهم كذا كيف يعاقبهم؟ فنقول إثبات عموم حمده سبحانه وتعالى فإنه يقتضي ألا يعاقب عبيده على ما لا قدرة لهم عليه، ولا هو من فعلهم، بل هو بمنزلة ألوانهم وطولهم وقصرهم، بل هو يعاقبهم على نفس فعله بهم، فهو الفاعل لقبائحهم، أعوذ بالله، كما تزعم هذه الجبرية، فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقة وهو المعاقب لهم عليها، فكيف ذلك؟ فلما يحمد وبأي شيء يحمد؟ فحمده عليها يأبى ذلك أشد الإباء وينفيه أعظم النفي، فتعالى من له الحمد كله عن ذلك علوا كبيرا، بل إنما يعاقبهم على نفس أفعالهم التي فعلوها حقيقة، فهي أفعالهم هم لا أفعاله هو، وإنما أفعاله العدل والإحسان والخيرات. الوجه الثاني إثبات رحمته ورحمانيته ينفي ذلك، إذ لا يمكن اجتماع هذين الأمرين قط، أن يكون رحمانا رحيما ويعاقب العبد على ما لا قدرة له عليه ولا هو من فعله، بل يكلفه ما لا يطيقه ولا له عليه قدرة البتة ثم يعاقبه عليه، وهل هذا إلا ضد الرحمة ونقض لها وإبطال؟ وهل يصح في معقول أحد اجتماع ذلك والرحمة التامة الكاملة في ذات واحدة؟ الوجه الثالث إثبات العبادة والاستعانة لهم ونسبتها إليهم بقولهم إياك نعبد وإياك نستعين، وهي نسبة حقيقية لا مجازية، والله لا يصح وصفه بالعبادة والاستعانة التي هي من أفعال عبيده، بل العبد حقيقة هو العابد المستعين، والله هو المعبود المستعان به. ومضى ابن القيم رحمه الله في مثل هذا يبين ردود سورة الفاتحة آية آية وكلمة كلمة على أهل الضلال والباطل في الأديان وفي داخل هذه الأمة. وهناك من الأشياء من ما أعزف النظر عنه ربما لعدم معرفة الناس به أو لأنه من الأشياء التي انتهت. فهو مثلا يقول فصل في بيان تضمنها للرد على القائلين بالموجب بالذات دون الاختيار والمشيئة، وبيان أنه سبحانه فاعل مختار. هذه قضية يعني غير مطروحة غير مثارة، فتركها أولى. ثم يقول فصل في تضمنها للرد على منكري تعلق علمه تعالى بالجزئيات، ويرد ردودا بليغة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأيضا أراها من الأشياء التي ليست مثارة. وأنا من الناس الذين لا يحبون أن يحيوا الأموات، يعني الشيء الميت لا أحب أتكلم فيه، فقط أرد على ما هو موجود. ثم قال فصل في بيان تضمنها للرد على منكري النبوات، وكنت قد بينت من ذلك شيئا في بداية سورة الفاتحة، ذكرت محاضرة حول مقاصد سورة الفاتحة، وكان جلها من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فبين هذا الباب الذي هو إثبات النبوة والرد على منكر النبوات من وجوه كثيرة كنت قد عرضت لها، ولا أريد تكرار هذا الشيء، بل أنا أعتذر إن وقع هناك شيء من التكرار، ولعلي أحذفه إن شاء الله عند كتابة التفسير. أيضا قال إذا ثبتت النبوات والرسالة ثبتت صفة التكليم والتكلم، صفة التكلم والتكليم تلك التي نفتها فرق باطلة ضالة الجبرية المعتزلة الأشاعرة الماتريدية. فمثلا عند المعتزلة ينفون صفة الكلام، ولذلك عندهم ماذا؟ عندهم كلام الله مخلوق، ومن هنا جاءت فتنة القول بخلق القرآن، محنة وفتنة تفرد لها مجلدات. لماذا؟ لنفي صفة الكلام عن الله عز وجل. الأشاعرة والماتريدية ما قالوا بالنفي مثل المعطلة مثل الجهمية والمعتزلة، إنما قالوا كلام نفسي، كلام نفسي يعبر عنه جبريل ويترجمه محمد عليه الصلاة والسلام، وهو كلام في منتهى الخطورة. ولكن ماذا نقول؟ والأشاعرة والماتريدية جل أهل الدنيا، ولكن الكثرة في القرآن دائما مذمومة وليست محمودة. فالسورة تضمنت إثبات صفة الكلام والتكليم، هذا أفضل الكلام، هذا كلام الله، وسورة الفاتحة أم القرآن. قال وقد تضمنت الرد على من قال بقدم العالم، وذلك من وجوه إثبات حمده فإنه يقتضي ثبوت أفعاله، فالحمد على فعله وعلى خلقه، وهو خلق العالم، فكيف يقال بقدم العالم؟ وهي قضية أيضا لا أريد التوسع فيها. ثم قال وقد اشتملت سورة الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. التوحيد نوعان، نوع في العلم والاعتقاد، ونوع في الإرادة والقصد، ويسمى الأول التوحيد العلمي، والثاني التوحيد القصدي الإرادي لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة، والثاني بالقصد والإرادة. وهذا الثاني أيضا نوعان، توحيد في الربوبية وتوحيد في الإلهية، فهذه ثلاثة أنواع. فأما توحيد العلم فمداره على إثبات صفات الكمال، وعلى نفي التشبيه والمثال، والتنزيه عن العيوب والنقائص، وقد دل على هذا شيئان مجمل ومفصل. أما المجمل فإثبات الحمد له سبحانه، وأما المفصل فذكر صفة الإلهية والربوبية والرحمة والملك، وعلى هذه الأربع مدار الأسماء والصفات. فأما تضمن الحمد لذلك فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له، فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حمده أكمل، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد كله لله حمدا لا يحصيه سواه لكمال صفاته وكثرتها، ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه. ولهذا ذم الله تعالى آلهة الكفار وعابها بسلب أوصاف الكمال عنها، فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تهدي ولا تنفع ولا تضر، وهذه صفة إله الجهمية التي عاب بها الأصنام نسبوها إليه تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام في محاجته لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة لقال له آزر: أنت إلهك بهذه المثابة فكيف تنكر علي؟ لكن كان مع شركه أعرف بالله من الجهمية. وكذلك كفار قريش كانوا مع شركهم مقرين بصفات الخالق سبحانه وعلوه على خلقه. وقال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فلو كان إله الخلق سبحانه كذلك لم يكن في هذا إنكار عليه. وهذا في باب عدم الكلام الذي قالته الجهمية والمعتزلة وأولته الأشاعرة والماتريدية بأنه كلام نفسي. فلو كان إله الخلق سبحانه كذلك لم يكن في هذا إنكار عليهم استدلال على بطلان الإلهية بذلك. فإن قيل فإن الله تعالى لا يكلم عباده، قلنا بلى قد كلمهم، منهم من كلمه الله من وراء حجاب منه إليه بلا واسطة كموسى عليه السلام، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، ومنهم من كلمه الله على لسان رسوله الملكي جبريل عليه السلام وهم الأنبياء، وكلم الله سائر الناس على ألسنة رسله فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عنهم وقالوا لهم: هذا كلام الله الذي تكلم به وأمرنا بتبليغه لكم. ومن ها هنا قال السلف: من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل، فقد أنكر رسالة الرسل كلهم، لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلم به لعباده، فإذا انتفى كلامه انتفت الرسالة. وقال تعالى في سورة طه عن السامري: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ورجع القول هو التكلم والتكليم. وقال تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فجعل نفي صفة الكلام موجبا لبطلان الإلهية، وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا ولا ربا، بل هو مذموم معيب ناقص ليس له الحمد لا في الأولى ولا في الآخرة، وإنما الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد. ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه وكلامه وتكليمه توحيدا لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع وجحد له، وإنما توحيده إثبات صفات كماله وتنزيهه عن التشبيه والنقائص، فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها توحيدا، وجعلوا إثباتها لله تشبيها وتجسيما وتركيبا، فسموا الباطل باسم الحق ترغيبا فيه وزخرفا ينفقونه به، وسموا الحق باسم الباطل تنفيرا عنه، والناس أكثرهم مع ظاهر السكة ليس لهم نقد النقاد، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والمحمود لا يحمد على العدم والسكوت البتة إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص تتضمن إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتية، وإلا فالسلب المحض لا حمد فيه ولا مدح ولا كمال. وكذلك حمده لنفسه سبحانه وتعالى متضمن على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمديته وغناه وملكه وتعبيد كل شيء له، فاتخاذ الولد ينافي ذلك، كما قال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض الآيات. وحمد نفسه على عدم الشريك المتضمن تفرده بالربوبية والإلهية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره، فيكون شريكا له، فلو عدمها لكان كل موجود أكمل منه، لأن الموجود أكمل من المعدوم. ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمنا لثبوت كمال، كما حمد نفسه بكونه لا يموت لتضمنه كمال حياته، وحمد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم لتضمن ذلك كمال قيوميته، وحمد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لكمال علمه وإحاطته، وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله وإحسانه، وحمد نفسه بأنه لا تدركه الأبصار لكمال عظمته، يرى ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. فمجرد نفي الرؤية ليس بكمال، لا، لأن العدم لا يرى، فليس في كون الشيء لا يرى كمال البتة، وإنما الكمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكا لعظمته في نفسه وتعاليه عن إدراك المخلوق له. وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان لكمال علمه، فكل سلب في القرآن حمد الله به نفسه، فلمضادته لثبوت ضده ولتضمنه كمال ثبوت ضده. فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال، وأن نفيها نفي لحمده، ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضده. رحم الله ابن القيم. ثم شرع يفصل القول في دلالة السورة على توحيد الأسماء والصفات، من حيث ذكر فيها اسم الله والرب والرحمن والرحيم والملك، وأنها مبنية على أصلين، أن أسماء الله تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، والأمر الثاني أنا الآن أكر سريعا لأني لا أريد أن أزيد إن شاء الله على 20 لقاء في الفاتحة، وبقي عندي التأمين. قد توسع الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو باب في العقيدة بما معناه، يعني تفسيره وتفصيل القول يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك بكثير، ولكن لا نريد الخروج عن التفسير إلى العقيدة. وقد قلت إن كثيرا من قضايا العقيدة ستأتي إن شاء الله تباعا من خلال تفسير القرآن الكريم، لكن لما كانت سورة الفاتحة تعد أم القرآن فقد جاء فيها كل ذلك. قوله دلالة الأسماء الخمسة وهي الله والرب والرحمن والرحيم والملك مبني على أصلين، أحدهما أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنة، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنة، ولا كانت دالة على مدح ولا كمال، ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان، وبالعكس فيقال اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم، اللهم اعطني فإنك أنت الضار والمانع ونحو ذلك. ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها، الذي نهى الله عز وجل عنه بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها، لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فعلم أن القوي من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة، كذلك قوله فلله العزة جميعا فالعزيز من له العزة، فلولا ثبوت القوة والعزة له لم يسمى قويا ولا عزيزا، وكذلك قوله أنزله بعلمه فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ولا يحيطون بشيء من علمه، إلى غير ذلك من الأمثلة التي تثبت صفات الله عز وجل من حياة وسمع وبصر وقوة وعزة وعظمة. ولو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنها بأفعاله، فلا يقال يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويريد، فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها، فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها. فنفي معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيها، والإلحاد فيها أنواع، هذا أحدها، والثاني تسمية الأوثان بها كما يسمونها آلهة، فاشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم، فاللات من اشتقوا اسم اللات من الله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسماء يكذبون عليه، وهذا تفسير بالمعنى. والإلحاد يأخذ صورا وأشكالا كثيرة في هذا الباب. أصل إلى نهاية المطاف مع فوائد سورة الفاتحة والتي توسع فيها المفسرون كثيرا جدا، ولكن الحمد لله أخذنا زبدة ما في التفاسير فيما تعرضنا له بفضل ربنا القدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الوقفة الأخيرة مع آمين. آمين آمين. عندما نرد بها مثلا على الإمام نقول آمين، ولا نقول آمين كما هو معتاد عند الناس. الناس يسمعون الإمام يطيل المد في ولا الضالين باعتباره مد لازما كلم مثقل ولا الضالين، يقول آمين. لا لا يا إخوة، لا معاشر المؤمنين، لا معاشر المصلين، لا. آمين الألف فيها ألف بدل، ألف بدل، والبدل في رواية حفص عن عاصم تمد حركتين إلا ورش يمدها ستة في قراءة ورش آمين، لكن نحن نقرأ بحفص، إذن آمين، وبقية الكلمة آمين هذه عارض للسكون ما بين اثنين حركتين أو أربعة أو ستة، آمين، لأن العارض للسكون من أنواع المد الجائز، يجوز فيه القصر على حركتين آمين، أو التوسط آمين أربعة، أو المد آمين ستة. ماذا عن آمين؟ على الإجمال لمن أراد الاختصار، يستحب للقارئ أن يقول في الصلاة بعد قراءة الفاتحة آمين، ومعناها اللهم استجب، وليست آية من سورة الفاتحة باتفاق العلماء، ولهذا أجمعوا على عدم كتابتها في المصاحف. هذا هو المجمل المفيد. مرة أخرى، يستحب للقارئ أن يقول في الصلاة بعد قراءة الفاتحة آمين، ومعناها اللهم استجب، وليست آية من سورة الفاتحة باتفاق العلماء، ولهذا أجمعوا على عدم كتابتها في المصاحف. آمين ليست من الفاتحة، ويستحب أن يقولها الإمام إذا قرأ الفاتحة، ويقولها المأموم، ويقولها المنفرد كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، أي قولوا آمين، بمعنى اللهم استجب دعاءنا. ويستحب الجهر بها في الجهرية، وهي سرا في السرية، فيستحب الجهر بها خلافا للحنفية، الحنفية يعني الأحناف، والاسم الصحيح أن تقول حنفية، أصح من قولك أحناف. يستحب الجهر بها لحديث ابن ماجة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الصف الأول والمصلون يجهرون بها فيرتج بها المسجد. الله أكبر. احنا عندنا النهاردة يعني في ناس حتى سبحان الله يعني ممكن يبخل على نفسه بالجهر بآمين، ولكن لما يقول آمين مش شرط تكون بالطريقة العسكرية، يعني ايه؟ واحد من اخواننا بيقول واحد ضابط صلى بالناس وبعدين قال ولا الضالين فمش سامع امين، فبص له ولا عاوز امين ترق المسجد، وراح يرجع يقرا الفاتحه تاني مره ما لقاش حد وراه. قال لك الراجل ده يعني باين عليه لا حول ولا قوه الا بالله. والله لعلها ان شاء الله ما تكونش من باب النكته قلت لا تكون حصلت، بس فين الله اعلم، وان كانت نكته فانا استغفر الله. امين. يقال انها ربما لا تكون عربية الأصل ولكنها عربت، ولا حرج في كلمة تعارف العرب على أنها عربت أو صارت يعني صاروا يرددونها. وهنا يثور السؤال، كيف تدخل كلمة غير عربية في العربية أو في حكم القرآن والقرآن عربي؟ فنقول إن ورود كلمة ليست من أصل عربي في القرآن الكريم لا ينفي أن القرآن كله عربي، بمعنى أنه إذا خطب به العرب فهموه، وهناك ألفاظ دخلت في لغة العرب قبل أن ينزل القرآن ولكنها دارت على الألسن بحيث أصبحت عربية وألفتها الآذان العربية. فليس المراد بالعربي هو أصل اللغة العربية وحدها، وإنما المراد أن القرآن نزل باللغة التي لها شيوع على ألسنة العرب، وما دام اللفظ قد شاع على اللسان قولا وفي الآذان سمعا فإن الأجيال التي تستقبله لا تفرق بينه وبين غيره من الكلمات التي هي من أصل عربي، فاللفظ الجديد أصبح عربيا بالاستعمال، وعند نزول القرآن كانت الكلمة شائعة شيوع الكلمات العربية. ولذلك نحن نقول آمين معناها اللهم استجب، يعني اللهم استجب هذه المعروفة في لغة العرب، ويبقى آمين أيضا عرفت في كلام العرب فصارت كلمة معربة فلا نكير في هذا. آمين. ونختم بعمدة التفاسير بابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والذي قال حول هذه الكلمة آمين ما لم يقله غيره من المفسرين، أو وجدت فيه الخلاصة التي أريد أن أقف عليها وأنتهي إليها في نهاية المطاف وانتهاء الوقت. لما اشتملت سورة الفاتحة على ما اشتملت عليه من حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاد عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين الشهداء والصالحين. اشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة هم المغضوب عليهم والضالون، وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، حذف الفاعل في الغضب، في قوله تعالى غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك على الحقيقة، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، كذلك إسناد الضلال إلى من قام به، وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، كما قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرون في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقوله الفرقة القدرية ومن حذ حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونهم، يحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن. لما اشتملت الفاتحة على كل ذلك يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين على نحو ما يقول ياسين، ويقول آمين بقصر الهمز ومد الياء آمين، مثل ياسين ومثل يمين، ومعناه اللهم استجب. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال فقال آمين مد بها صوته، ولأبي داود رفع بها صوته. وقال الترمذي هذا حديث حسن وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، رواه أبو داود بن ماجه، وزاد يرتج بها المسجد، ورواه الدارقطني وقال هذا إسناد حسن. وعن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بأمين، رواه أبو داود. ويستحب لمن هو خارج الصلاة، يمكن أن يستحب له أن يقول آمين كما هو حق المصلي، فهي آكد في حق المصلي سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، وفي جميع الأحوال لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء تقول آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان، وقيل في الإجابة، وقيل في صفة الإخلاص. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، أي يستجب لدعائكم. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله ما معنى آمين؟ قال رب افعل. وقال الجوهري معنى آمين كذلك فليكن. وقال الترمذي معناه لا تخيب رجاءنا. وقال الأكثرون معناه اللهم استجب لنا. وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن كيسان أن آمين اسم من أسماء الله تعالى، وروي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح، قاله أبو بكر بن العرب المالكي. وقال أصحاب مالك لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، لما رواه مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين، وليس هذا بشيء، يعني ليس صحيحا لما قدمنا في المتفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا، ولا بد من الجمع بين النصوص. إذا أمن الإمام فأمنوا، أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وكان يجهر بها ويسمع الصف الأول. واختلاف الفقهاء في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية، يعني حيث حاصل الخلاف أن الإمام إذا نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، وإن أمن الإمام جهرا فالجديد أنه لا يجهر المأموم، هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة، والقديم أنه يجهر به وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل والرواية الأخرى عن مالك لما تقدم في الحديث الصحيح حتى يرتج المسجد. ولنا قول آخر ثالث أنه إذا كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام، وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال إنهم لن يحسدوننا على شيء كما يحسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. ورواه ابن ماجة ولفظه ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. وله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين، فأكثروا من قول آمين. وهذه في إسناده طلحة بن عمرو هو ضعيف. وروى ابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاء، لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى، كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فاختموا الدعاء بآمين فإن الله يستجيبه لكم. قلت ومن هنا نازع بعضهم في الدلالة بهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فذكر الدعاء عن موسى وحده، ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمن فنزل منزلة من دعا لقوله تعالى قد أجيبت دعوتكما، فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله، فلهذا قال من قال إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها. ولهذا جاء في الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وكان بلال يقول لا تسبقني بآمين، فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية. والله أعلم، هذا خلاف فقه تفصيله في غير هذا. ولهذا قال ابن مردويه حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فتوافق آمين فتوافق آمين أهل الأرض توافق أمين أهل الأرض أمين أهل السماء غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه. ومثل من لا يقول آمين كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا فخرجت سهامهم ولم يخرج سهمه، فقال لما لم يخرج سهمي؟ فقيل إنك لم تقل آمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تم المقصود وربنا المحمود من تفسير سورة الفاتحة المباركة في العشرين لقاء الماضية، وسأشرع معكم بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة البقرة من ناحية، وأعزم على تفسير القصار يعني جزء عام إن شاء الله الذي أغلب سوره نقرأ بها في الصلاة من ناحية أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. بحاول ألتزم الوقت يا شيخ علي وما طولش عليكم، بارك الله فيكم. واليوم الخميس غدا إن شاء الله في خطبة الجمعة بإذن الله سجلها لكم على الصفحة، وبنلتقي يوم السبت بإذن الله مع الإبريز ومع سورة البقرة، افتتاحية سورة البقرة بإذن الله. وفي نفس الوقت هنأخذ القصار في يوم هنحدده لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.